ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، سمعتم هذه الآيات العظيمات التي قراها الشاب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقه وأن يصلحه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا القرآن الكريم هو الذي أنزله الله عز وجل، وهو كلام الله عز وجل. من لم ينفع فيه القرآن فلا مصلح له، وليس له سعادة في الدنيا والآخرة. من لم ينفع في هذا الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنفع القصص ولا الخرافات ولا غير ذلك، إن لم ينفعه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين الله عز وجل، وإن لم يكن هذا موضوع الكلمة، قد بين الله عز وجل للإنسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو جعل الإنسان هذه الآية أمام عينيه لراقب الله عز وجل في السر والعلن، في الحضر وفي السفر، وكذلك في الصحاري وغير ذلك، لراقب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن عنده رقيب وعتيد يسجلان عليه ما يلفظه، ويسجلان عليه حتى ما يدور في قلبه إن صمم على ذلك، ولم يمنعه عن ذلك إلا العجز إذا أراد أن يفعل جريمة وحاول واجتهد في ذلك. فإن هذا يسجل عليه بإخبار من الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا مسجل على الإنسان. ولذلك لو حاسب الإنسان نفسه على هذه الآية وجعل هذه الآية أمام عينيه لراقب الله عز وجل في السر والعلن، وكان هو المعتمد عنده، لا يخشى من أحد، لا من شرطة ولا من غيرهم ولا من دولة، وإنما يخشى من الله عز وجل. يبتعد عن جميع المحرمات سواء كان بحضرة الناس أو بغير حضرة الناس. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وليجعل هذه الآية أمام عينيه، وليعلم أنه منتقل إلى الله عز وجل. لا ينفع مال ولا بنون إلا إذا أتى الله عز وجل بقلب سليم. أما موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة فهي وإن كانت عظيمة وتحتاج إلى كلام عظيم، ولكن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي أعظم ما أمر الله به عز وجل، وكذلك أعظم ما نهى الله عنه عز وجل، وهذا ضد التوحيد. فموضوع الكلمة هو التوحيد وما يضاده، وما يحصل لمن قام به من السعادة في الدنيا والآخرة، وما يحصل لمن أعرض عنه في الخسارة في الدنيا والآخرة. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل، ومن أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله خلق الله عز وجل العباد الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لم يخلق الناس ليأكلوا ولا ليشرب ولا ليمرحوا ولا ليسرحوا ولا لغير ذلك، وإنما خلقهم لوظيفة عظيمة هي عبادة الله عز وجل، بينها ربنا عز وجل. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون هذه العبادة للناس، ثم ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، بل هو أفضل من خلق الله عز وجل من المخلوقات من وقت ما خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، هو أفضل من خلق الله عز وجل على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. أمره الله عز وجل بالتوحيد، وأول ما دعا له ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، ولذلك بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حينما يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام يرسلهم لم يقل قصوا على الناس ولا أخبرهم بكذا ولا كذا ولا بأحكام كذا ولا كذا، ولكنه كان يوجههم عليه الصلاة والسلام ويقول لبعضهم: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم شيء أمر الله به عز وجل هو توحيد الله عز وجل، وهذا التوحيد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وبيّن الرسول عليهم الصلاة والسلام فضل التوحيد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يعبد الله وحده بإخلاص وصدق ويقين، هذا هو دعوة الرسول عليهم الصلاة والسلام، وإن اختلفوا من بعض الشرائع، ولكن في هذا الأمر أو في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط آخر. الشرط الأول أو الركن الأول هو التوحيد أو العبادة أو الإخلاص لله عز وجل، والركن الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضله، وبيّن الرسل عليهم الصلاة والسلام قبله ذلك، ولذلك سأل موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل يقول: يا ربي أخبرني أو علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، فقال الله عز وجل له: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال الله له: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن موسى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني لو كان عنده أي عمل فالله عز وجل يدخله الجنة، ولكن ستسمعون إن شاء الله لشروط لا إله إلا الله إن اتسع الوقت لذلك، ستسمعون أن بعض الناس ربما يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، ولكن لا إله إلا الله لا تنزله إلا طغيانا وكفرا إن لم يكن هناك لها ضوابط وهناك لها أركان وهناك لها شروط. فلا إله إلا الله لا تنفع بالكلام، لا بد من الأعمال كما ستسمعون إن شاء الله. ولذلك فضل التوحيد هو فضل كبير، والإنسان الموحد أو الإنسان المخلص إذا قام بعمل قليل فربنا عز وجل يقبل هذا العمل وينميه لهذا المخلص حتى يكون هذا العمل عند الله عز وجل عظيما. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا نبي الله أخبرني ما يجب علي، أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل وهو قد قدم من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ذلك في الحج، كان على راحلته وهو واقف على راحلته يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل كلمة، لكن هذه الكلمة أسعدته وجعلته من أهل الجنة ومن أهل جنات النعيم، فقال أقررت. ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مستعد أن أقوم بلا إله إلا الله وبشروطها وبالزكاة، قال أقررت، يعني أنا مستعد بهذا كله، كل ما قلت يا محمد أنا مستعد بتطبيقه. وحينما قال أقررت كانت الراحلة واقفة، فوضعت أو سقط خفها في جحر ربيع أو جرذان، فسقط الرجل من على الدابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالرجل، فجاء عليكم بالرجل، فجاءوا إليه فوجدوه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هل قام هذا الرجل بالصلاة والصيام والزكاة؟ لم يقم بشيء، ولكن عنده يقين وعنده اعتقاد جازم بأنه سيقوم بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يطبقه من قلبه وأعماله لله عز وجل، فمات فدخل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. ربما بعض الناس يعملون الكثير من الأعمال، ولكنها يوم القيامة نعذ الله وإياكم تصبح هباء منثورا، إما أن لم تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل، وإما أن تكون هذه الأعمال على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خسارة عظيمة، خسارة فادحة للإنسان في دنياه وأخراه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ فقال الله ورسوله أعلم، أو قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له أو من لا متاع له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصدقة وصلاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يبقى عليه شيء أخذ من سيئات أصحابه، ثم طرحت في ظهره على ظهره، ثم زج به إلى النار، عاذ الله وإياه من النار. والحديث رواه مسلم، أما الحديث الأول فهو حديث جيد رواه الإمام أحمد. وهذا أمر عظيم، كل إنسان يصلي ويصوم ولكنه يأتي بأعمال خبيثة تبطل أعماله، أو تؤخذ هذه الأعمال وتعطى غيره، فحينئذ يكون المفلس. أما الإنسان المخلص لله عز وجل ولو كانت أعماله قليلة فإن هذا الإنسان يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العليا أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلن، لا يرجون جزاء ولا شكورا إلا منه عز وجل. أما التوحيد فالتوحيد معناه هو الإخلاص، أو هو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وأفعاله وأقواله، جميع ما يصدر من هذه الأنواع يوحد الله عز وجل، يجعل الله واحد ويجعل الله واحدا في هذه الأمور. فأول أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، أو منها توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ معناه أنك لا تنسب لله اسما ولا تصف الله عز وجل بصفته إلا وهو الذي وصف بها نفسه عز وجل، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من كتاب الله العزيز، الله سمى نفسه بالغفار، وسمى نفسه بالكريم والرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن وغير ذلك من الأسماء. وهذه الأسماء تدل على أشياء، تدل دلالة واضحة على صفات، فاسمه العظيم أو اسمه الغفار هو دليل، هو من أسماء الحسنى، ولكنه يدل على صفة أخرى وهي صفة المغفرة، وإنه غفار الذنوب يغفر عز وجل لعباده عز وجل. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول يا لو لقيني عبدي بقراب الأرض خطايا، أو عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، أو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك الإنسان إذا وحد الله عز وجل وجاء يوم القيامة وقد وحد الله عز وجل، وإن كان عنده ذنوب قد تاب منها، فإن الله عز وجل يغفر له الذنوب جميعا. فاسمه الغفار يدل على أنه يغفر الذنوب عز وجل. والتواب هذا من أسمائه عز وجل، وهو الذي قاله في كتابه هذا دليل واضح على أن هناك صفة لله عز وجل وهي صفة التوبة، فهو يتوب على عباده: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وكذلك إذا علم بأن الله الرزاق وهو من أسمائه عز وجل، فالمؤمن المسلم يخلص لله عز وجل ويعلم بأن الرزاق هو الذي بيده الأرزاق ومن صفته الرزق، هو الذي يرزق عز وجل. فهو كل ما في الدنيا من الأمور التي يحبها الإنسان المسلم، سواء كانت علما أو فضلا أو مالا أو صحة أو غير ذلك أو أولادا أو غير ذلك، كلها هذه من رزق الله عز وجل. كل الأشياء من رزق الله عز وجل، رزقه عام، ولكن هناك رزقان: رزق للقلوب ورزق للأجساد. فالطعام والشراب وغير ذلك من أرزاق الأجساد، وأما العلم النافع والإخلاص لله عز وجل والإنابة إليه فهي من أرزاق القلوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من أرزاق القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل. لا يجوز للإنسان المسلم أن يسمي الله عز وجل باسم أو صفة إلا وهو الذي سمى بها نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد ذلك فالإنسان يتوقف. الإنسان الجاهل الذي ليس عنده علم لا يقول إن الله شجاع، ولا يقول إن الله كذا، يقول يا فلان أنت شجاع، قل لا الله شجاع، يقول يا فلان أنت يعني تفعل كذا وكذا، قل لا، يعني يشبه إلى الله، إلى الله عز وجل. صحيح لو كانت من أسماء الله، لو قال يا أنت كريم يجوز له أن يقول الله الكريم، أو يقول أنت رحيم فيقول الله الرحيم، أو يجوز له إذا كان هذا الاسم من أسماء الله عز وجل أو من صفاته. أما إذا كان لم يدري فيتوقف، العلم عند الله ويتوقف عن هذا. ثم هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، عليه أن يوحد الله عز وجل ويعلم بأن الله عز وجل له صفات الكمال التي لا يتطرقها أي نقص، فهو الكامل عز وجل في أسمائه وصفاته، وهو القدير القادر على كل شيء. هناك توحيد اللي قال له توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله، هو توحيد الله عز وجل بأفعاله. مثال ذلك: الله الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل الخافض الرافع، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وغير ذلك. المهم أفعال الله عز وجل كلها يقال لها توحيد الربوبية، فعليك أن تجعل هذه الأشياء كلها لله عز وجل. لا يشاركه بها أحد، لا يشاركه في الخلق أحد، ولا يشاركه في الرزق أحد، ولا يشاركه في توفيق العباد أحد، ولا يشاركه في تدبير الأمور أحد. هو العزيز الحكيم وهو المدبر للأمور كلها عز وجل. وهذا كل الناس يقولون، وحتى الكفار اليهود والنصارى يشهدون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم ليقول من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولون الله الذي خلق السماوات والأرض. لكن هناك توحيد هو الذي طلبه الله عز وجل، وهو الذي قام به الإنسان، فهو قد تضمن التوحيد الأول وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد كذلك الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، يعني سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو غير ذلك من جميع العبادات، لا بد وأن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل. لا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يحلف إلا بالله. جميع أموره يجعلها لله وحده سبحانه وتعالى في جميع، ولا يخشى إلا الله، ولا يراقب دائما إلا الله عز وجل، ولا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل. كل أموره يجعلها لله عز وجل علانية وسرا. هذا هو توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله كما سمعتم من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل. لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها بمجرد الكلام، بمجرد ما يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنفعها بهذا الكلام، لا بد لها من أركان، ولا بد لها من شروط، ولا بد لها من نواح، ولا بد لها من أشياء تطهرها أو تصفيها، ولا بد أن يبتعد عن الإنسان عما ينقصها، ويبتعد عن الإنسان عما كذلك يبطلها وينقضها. فمن ذلك أول فضلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فقال حينما جمع الصحابة رضي الله عنهم بعض الأطعمة على لطعم، أي على شفرة، جمعوا هذا الطعام حينما قل الظهر، وأشار الصحابة وبعض الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصحابة طعامهم ويدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا الطعام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فزاد الطعام، فكل إنسان أخذ من هذا الطعام ويعني ملأ مزاده الذي معه أو ملأ ما يحمله من إناء، وبقي أقواما كبيرة أو بقي قوما كبيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم، شهادة أن لا إله إلا الله ليست بالأمر الهين. بعض الناس يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، لكن لها شروط وستسمعونها إن شاء الله. فهذا من فضل شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد للإنسان. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المسلم إذا سمع المؤذن يؤذن، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال حي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه يدخل الجنة. وهذا حديث عظيم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على فضل متابعة المؤذن إذا أذن، فإن هذا أمر يجد الإنسان فيه الثواب العظيم، يتبع الأذان كما سمعتم يقول مثل ما يقول، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعد ذلك يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لفضل لا إله إلا الله. أما بالنسبة لأركانها فهي النفي والإثبات. لا إله، ما هناك إله حق إلا الله وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق وهو المعبود سبحانه وتعالى بحق. أما غيره من المعبودات الباطلة فهي تعبد بالباطل، سواء كان صنما أو بشرا أو غير ذلك أو طاغوتا، كلها معبودات بالباطل. أما المعبود بالحق فهو الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لأركانها. أما بالنسبة لشروطها فهناك لها شروط ثمانية كما ذكر أهل العلم. أولها الإخلاص لله عز وجل، وأن يقول ذلك بإخلاص، يقول ذلك مخلصا لا يرجو جزاء ولا شكورا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سمعتم فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وكذلك من شروطها اليقين، اليقين المنافي للشك. فلو كان عنده بعض الشك، يعني يقول لا إله إلا الله ولكن عنده بعض التردد، يجوز أن يكون هناك يعني بعض الآلهة مع الله عز وجل، أو قد يكون بعض الناس حينما يدعو غير الله عز وجل ممكن عندهم بعض الأدلة، ممكن عنده بعض الشيء، أنا ما عندي خبر في هذا، عنده شك تردد، فهذا الإنسان يكون كافرا بالله عز وجل، ولا تنفعه لا إله إلا الله. لو قالها في اليوم مليون مرة يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يشك يعني عنده هل هناك يعني أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها بالليل والنهار. وكذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، يقولها صادقا، ولا يكون كما يقول المنافقون يقولها، يعني كما يقول المنافقون يقولها بلسانه وليس من قلبه. لا بد وأن تكون هذه الكلمة خالصة أو صادرة من لسانه ومن قلبه، وذلك يكون بذلك صادقا. كذلك من شروط لا إله إلا الله المحبة، أن يحب لا إله إلا الله، يحبها ويعمل بمقتضاها وبما جاء في معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها ويحب فيها، يحب لله ويعطي لله ويمنع لله من أجل لا إله إلا الله. كذلك من شروطها القبول، يقبلها ويقبل جميع ما جاءت به لا إله إلا الله من أركانها وواجباتها وشروطها وما يكملها ويبتعد عن جميع نواقضها، هذا هو الذي يأتي بمعنى لا إله إلا الله. كذلك الانقياد والقبول المنافي للرد، كذلك بعد ذلك الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. كل إنسان يعبد أو شجر أو حجر يعبد من دون الله عز وجل، فكل إنسان يجعل في قلبه أو يعقد في قلبه بأن هذا الشيء لا يستحق العبادة، وإنما ذلك لله وحده سبحانه وتعالى. هذه شروط لا إله إلا الله، من أتى بها فقد جاء بلا إله إلا الله. لكن هناك أمور أخرى، وهي لا بد وأن يبتعد عن نواقض لا إله إلا الله. هناك أشياء تنقض لا إله إلا الله وتفسدها. الإنسان لو صلى ويعني توضأ ثم جاء إلى المسجد وكبر ثم أحدث، يعني خرج منه شيء حدث وكمل صلاته، ولكن هذا الإنسان إذا كمل صلاته وهو محدث فصلاته غير مقبولة، ولو سجد ولو قرأ بالقرآن كله من أوله إلى آخره، ولو سبح في ركوعه ولو عظم الله عز وجل، ولو سبح في سجوده وعظم الله في ركوعه، لا يقبل الله منه مثقال ذرة من صلاته إذا نقل وضوءه، إذا كان متعمدا. لماذا؟ لأنه أحدث. كذلك لا إله إلا الله لو صلى وصام وزكى وحج وقام بجميع الأعمال، ولكنه جاء بناقض واحد من نواقض لا إله إلا الله، لا تنفعه لا إله إلا الله أبدا أبدا، ويكون من أصحاب النار المخلدين فيها. والخلاصة أنها مجموعة في أربع أشياء، مجموعة في أربع كلمات. أهل العلم ذكروا أن نواقض الإسلام أو نواقض لا إله إلا الله ربما تبلغ إلى 400 ناقض ويجمعها 10، ولكن هناك أربعة، يعني لو جمعت هذه 400 على 4 خصال، هذه يعلم الإنسان معنى أو يعلم نواقض لا إله إلا الله. هناك نواقض اعتقادية، يعني اعتقادية داخل القلب، فلو اعتقد الإنسان بقلبه أنه ليس هناك جنة وليس هناك نار، أو ليس هناك ملائكة معه، أو ليس هناك يعني، أو أن هناك اعتقد بقلبه أن هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبعث، فهذا الإنسان لو يقوم بجميع ما أمر الله به من الأوامر والأركان والواجبات والشروط والسنن، ولكن عنده هذه الخصلة، هذا الإنسان يكون من أصحاب النار خالدا فيها لا يخرجونها أبدا، لأن عنده اعتقاد، عنده مخالف لهذه النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان هذا الإنسان ليس مع المسلمين، في غابات مع الحيوانات، يعيش مع الحيوانات، ليس عنده مسلمين يسألهم، ما أحد أخبره، فهذا إنسان يكون معذورا حتى تبلغ الدعوة. أما كونه مع المسلمين حتى ولو كان بالبادية، لا بد وأن يسأل عن دينه ويتعلم حتى يتبصر في دينه. هذا الأول، يعني يعتقد أن هناك شيئا مخالفا لأمر الله عز وجل، أو يكون نواقض لا إله إلا الله بالبعد، يفعل شيئا مثل لو قال قام بجميع الأوامر والنواهي ولكن داس القرآن برجله، يعني إهانة لكتاب الله عز وجل، داسه أو ألقاه في القمامة. فهذا الإنسان لو يصلي ويصوم ويقوم بجميع الأعمال كلها، هذا الإنسان لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ويكون من أصحاب النار المخلدين بها يوم القيامة. أو ترك الصلاة، لو قام الإنسان بالواجبات وتصدق وزكى وبر والديه وقام بجميع الواجبات ولكنه لا يصلي ومات على ذلك، فهذا الإنسان يكون من أصحاب النار على القول الراجح من أقوال العلم، يكون من الكفار المؤبدين في جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا لو ترك الصلاة وقام بجميع الواجبات ولكنه لا يصلي، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يصلي. وكذلك هذا من الأعمال أو من النواقض الفعلية يفعلها الإنسان. هناك نواقض قولية، ربما يقول الإنسان قولا ويقوم بجميع ما أوجب الله عليه من الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين ويحب الخير ويقرأ القرآن، لكنه سب الله عز وجل أو لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو استهزأ بشيء من الدين بكلامه، هذا الإنسان يكفر بالله رب العالمين، لا تنفعه أعماله، لأنه أحدث، أحدث في لا إله إلا الله، يعني نقض، نقض لا إله إلا الله، كما ينقض الوضوء نقض لا إله إلا الله، لا تنفعه أبدا، يعني بمجرد ما يخرج منه ريح في الصلاة، ريح بسيط، يعني وهو يعلم أنه خرج منه ويتم صلاته، فالله عز وجل لا يقبل من صلاته ولا تسبيحة واحدة. كذلك لا إله إلا الله لو قام بجميع الواجبات وجميع الأركان، ولكنه سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء بالدين أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء بشيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد البغض يكره هذا العمل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء به هذا العمل، أنا أكرهه وأبغضه هذا العمل، هذا الإنسان يكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله مما يغضبه عز وجل. هذا واللسان أمره عظيم، اللسان ربما يدخل اللسان به النار ولو صلى ولو صام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليقول أو ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، بمجرد كلمة. ولذلك رجل من الصحابة جاء وكانوا في السفر إلى تبوك، فسمع بعض الصحابة، وإن كان هذا القول لكنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي أن هذا الرجل قال: ما رأينا مثل قرائنا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني هؤلاء المطاوع وهؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام جبناء. وهو كاذب، هو كاذب، هؤلاء أهل القرآن المخلصين هم أشجع الناس وهم أتقى خلق الله عز وجل لله، لأنهم يقرؤون كتاب الله، لكنه قال هذا كاذبا. فحينئذ أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فروي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك خطام الناقل يقول: يا رسول الله والله ما قلت هذا إلا لنقصر الطريق. فيقال له: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه مصيبة عظيمة، قال كلمة أو بقت الدنيا، نسأل الله العافية وأخرى. ولذلك بعض الناس ربما يتكلم بكلمة ربما تخرجهم للإسلام أو ربما تؤبده في النار أو يغضب الله عليه عز وجل. وكما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رجل يدعو الناس للخير، يدعوهم، هذا ورد في بعض الروايات ولكن الحديث ورد في مسلم، يدعوهم للخير، فوجد رجلا على معصية فأرشده إلى الخير وقال: يا عبد الله اتق الله، اتق الله، اترك هذا العمل. ثم جاءه مرة أخرى فوجدوا على هذه الجريمة، جاءه مرة ثالثة فوجدوا على هذه الجريمة، فحينما وجده قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك رجلا، أي من كان قبلنا، رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عمله، وأحبطت عملك. مصيبة. قال أبو هريرة: قد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخراه، وإنه كان رجلا صالحا لكنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخراه. فاللسان هذا مصيبة على اللسان، ربما يتكلم بكلمة تخرجه من الإسلام، وربما يتكلم بكلمة توجب له النار، أعاذ الله وإياكم من النار. وهناك كذلك نواقض لا إله إلا الله بمجرد الشك، يعني بمجرد القلب الاعتقاد والقول والعمل، بمجرد الشك لو فكر في نفسه يوم من الأيام وهو يسير في طريقه، والله أنا أسمع هناك يقال أن هناك جنة ويقال أن هناك نار ويقال أن هناك يعني ليس هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في نفسه: والله عندي بعض، حتى لو شك في نفسه ولم يتكلم بذلك، دار في نفسه أن هناك ما عندي اعتقاد، ممكن في جنة ممكن ما في جنة، ممكن في نار ممكن ما في نار، عنده ما عنده، ما عندي جزم، ممكن في نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن ما في نبي، ممكن الصلاة واجبة ممكن ما هي واجبة، أنا عندي تردد، عندي تردد. هذا الإنسان يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه ما قامان بالله عز وجل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ما هم الذين لم يرتابوا، آمنوا بالله وصدقوا بالله عز وجل ولم يرتابوا ولم يشكوا بذلك، وإنما آمنوا بالله. ولماذا؟ لماذا يكون كافرا؟ لأنه شك، وهذا الشك بمجرد أنه كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يخبره بأن هناك جنة وأن هناك نار وأنه ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا يحث الإنسان على طلب العلم وعلى حضور مجالس العلم وعلى سؤال أهل العلم عما أشكل عليه حتى يستفيد من هذا. أما يكون يبتعد عن جميع هذه الأمور فربما يقع في هذا الناقض ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو صلى ولو صام ولو زعم أنه مسلم، بمجرد ناقض من هذه النواقض فالأمر خطير على الإنسان المسلم، خطير جدا جدا جدا. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذه دي نواقض لا إله إلا الله. هناك نواقص تنقص لا إله إلا الله. إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع الواجبات ولكنه يشرب الدخان. إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع الواجبات ولكنه مثلا يشبه الإزارة. إنسان يقول لا إله إلا الله ويقوم بجميع ما فرض الله عليه ولكنه يقوم بالغيبة والنميمة. إنسان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولكنه يأكل الربا ولا يستحل ذلك. فهذه من نواقص تنقص لا إله إلا الله وتجعل لا إله إلا الله لا تدخل الجنة. ليس هناك قدرة للا إله إلا الله عنده بأن يدخل الجنة من أول وهله، وإنما لا بد أن يعفو الله عنه عز وجل وإلا يدخله بالنار ويطهره بالنار حتى يخرج بعضهم كالفحم، لم يبق منه إلا موضع السجود، يعني يخرج من النار ما يبقى منه إلا موضع السجود. لأنه لماذا؟ لأنه كان ما كانت لا إله إلا الله كاملة، هو مسلم ومؤمن ولا يخلد في النار أبدا. المسلم المؤمن لا يخلد في النار إذا لم يأتي بشيء من نواقض لا إله إلا الله وجاء بناقص من هذه الكبائر ولم يستحل ذلك، فهذا متوعد بجهنم يدخل فيها، ومتى يخرج منها الله أعلم. يبقى مليون سنة العلم عند الله، 200 سنة العلم عند الله، يبقى مدة عمره العلم عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عفى عنه وهو أرحم الراحمين من أول وهلة، ويدخلون في النار. ولذلك جاءت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست في الكفار ولا المنافقين ولا المجرمين، ولكنها لعصاة النبي، لعصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يدخلون النار يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عليه الصلاة والسلام بتوحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته أقواما وقد احترقوا وامتحشوا، لم يبق منهم إلا موضع السجود، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فيعني ألم تراها صفراء من توية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. لكن من يستطيع الآن وهو في الدنيا، ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، من يستطيع يوقع على جمره، يأخذ عنده جمرة ويوقع عليها كما يوقع في الأسطبة، يوقع 5 دقائق 10 دقائق وهو جاعل يده في الجمرة، ويعطى ملك الدنيا، ولو تعطي ملك الدنيا كلها على أن يوقع ويبقى 10 دقائق لا يستطيع ذلك أبدا، ولو وافق على ذلك أول وهلا لا يستطيع أن يستمر على ذلك، تقطع قلبه ويجد الألم الشديد. وهذه نار الدنيا يعني دقيقة، أما بالك يا أخي ببعض المجرمين وبعض العصاة الذين يدخلون النار، أعاذ الله وإياكم من النار. ثم المعاصي التي هي نواقص لا إله إلا الله تنقصها، قد تستمر هذه النواقص حتى تخرج الإنسان من الإسلام. مثال ذلك لو استمر على الربا، استمر ويعلم أنه معصية، وبعد ذلك مدة وبعد مدة وبعد مدة رأى أنه هذا الربا أنه حلال، هؤلاء الناس متزمتون الربا. ما الذي إيش عند ما الذي حصل؟ أنا عندي نقود وأعطيتها رجل، يعني عندي 10,000 وأعطيتها رجل ب15,000، ما الذي حصل؟ ما حصل مرة أنا نفعته. هذا كلام غلط، يعني كلام غلط يقول الربا حرام، هذا غلط. هذا الإنسان يكون كافرا بالله عز وجل، ويحصل لذلك بالمداومة. إذا داوم على ذلك واستمر على ذلك يخشى عليه أن يكون مستحلا، وإذلك يكون مع أصحاب النار مع الكفار والمنافقين في، نسأل الله العافية، في قعر جهنم ولا يخرج منها أبدا. هذه نواقص لا إله إلا الله المعاصي. هناك يعني مقتضى لا إله إلا الله، ما هو مقتضاها؟ مقتضى لا إله إلا الله الأعمال. إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله فعليك أن تصلي وعليك أن تقوم بالواجبات كلها. إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقوم بالأعمال وتعلم أن الأعمال من لا إله إلا الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع و70 شعبة أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله هي أعلى درجات الإيمان، وإماطة الأذى من الطريق هي كذلك من الإيمان. أعمال هذه، الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وترك الحرام من الإيمان، وترك الزنا من الإيمان، وإذا فعل هذا ينقص الإيمان، وإذا أسفل الإجارة ينقص الإيمان، وإذا مثلا حلق لحيته ينقص الإيمان، وإذا نظر إلى الحرام ينقص الإيمان، وإذا استمع الغنى ينقص الإيمان، وهكذا، وربما ينقص الإيمان ينقص الإيمان حتى يخشى عليه أن يكون عديم الإيمان، نسأل الله العافية. فالإنسان المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يبتعد من المعاصي التي هي نواقص، نواقص تنقص لا إله إلا الله وتعظمها بنفس الإنسان، وربما تنقص هذه الأشياء حتى تؤدي بها إلى الهلاك، نسأل الله العافية. فعلي أن يبتعد عن نواقص لا إله إلا الله. ثم هناك ما يضاد لا إله إلا الله أو ما يضاد التوحيد. توحيد كما سمعتم توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هناك أشياء تناقضه، أو هناك أشياء يعني مقابلة له، وهذه الأشياء هي أعظم ما نهى الله عنه عز وجل. أعظم ما نهى الله عز وجل هو الشرك بالله عز وجل، هو أعظم جريمة، أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان من بني آدم، هي وكذلك من الجن، هو الشرك بالله عز وجل. ولذلكم الشرك بالله يكون على ثلاث، يكون على قسمين، شرك أكبر أو يكون على ثلاث أقسام، لكن القسم الثالث يدخل في القسم الأخير. شرك أكبر وهو الذي قال الله فيه عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر، سواء كان عبد صنما أو استغاث بغير الله أو سأل غير الله أو يرجو غير الله أو يعتقد في قلبه بأن هناك إنسان يتصرف مع الله عز وجل أو غير ذلك، هذا هو كله شرك أكبر يخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، أو يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زالوا يكررها حتى قلنا له سكت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشرك بالله الشرك الأكبر هو أعظم جريمة يعصى بها ربنا عز وجل. ولذلك من لقي الله عز وجل لا يشرك به شركا أكبر، فهذا الإنسان تحت مشيئة الله، تحت رحمة الله عز وجل، أي تحت المشيئة إذا قام بجمع الأعمال، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا الشرك الأكبر، فهو إن شاء الله عز وجل أدخله الجنة من أول والة، وإن شاء الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا بالنسبة للشرك الأكبر، أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن جميع ما يغضبه عز وجل. هناك شرك أصغر وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أو أولا قبل هذا من الشرك الأكبر السحر، هو من الشرك الأكبر. لماذا؟ أو الكهانة من الشرك الأكبر. لماذا تعد من الشرك الأكبر؟ لأن الكاهن يدعي علم الغيب، وعلم الغيب هو لله عز وجل، فجعل هذا الإنسان فكان شريكا أو ادعى هذا العلم، وهذا خاص بالله، إذن هذا قد جعل الله شريكا عز وجل. فالكهانة أو الكهان والسحرة هم كفار، وهم يجب قتلهم، ويجب على من علمهم أن يبلغ عنهم السلطات أو المحاكم أو غير ذلك من يعني المسؤولين في الدولة، يجب على بعض الناس يخفيهم إذا كان هناك منجم أو كان هناك كهان أو عراف أو غير ذلك، هو يخفي عليه، يقول: هذا إنسان صديق لنا، وفلان طيب، وفلان كذا يعلمنا، وكنا ناتي إليه سابق الأزمان، ويجعل كذا يكون كالدجاجة وكذا كالفرق، هذه يخفي عليه، هذا إنسان مشارك له في الإثم، نسأل الله العافية. وكذلك من أتى إليه يكون كافرا بالله رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن الكريم. فلو كان هناك عرافا يعرف الأشياء الضائعة، يقال إن فلان عنده حصى ويحركه، أو عنده شيء، أو فلانة العجوز الفلانية عندها أشياء تحركها وتخبرنا بالشيء الضائع، تخبر بالغنم وتخبر بكذا وتخبر بكذا والنخود، وأن فلان لي شرف أنا أذهب إليها. إذا ذهب البعيد إليها فهذا الإنسان يخرج من دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر؟ لأنه صدقه. إذن كذب الله، والله يقول إن الله عنده علم الغيب وينزل الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما أحد يدري بهذا إلا من؟ إلا الله عز وجل. فأنت إذا أو البعيد إذا صدق الكاهن والعراف معنى ذلك إنه كذب الله وصدق هذا، إذن يكون هذا كافرا بالله رب العالمين، ويكون في نفس الوقت مشرك لأنه وافق هذا المشرك على أنه يشارك الله عز وجل في علم الغيب. كذلك الساحر لو سحر يكون كافرا بالله رب العالمين، وأنت إذا ذهبت إلى الساحر كذلك تكون مشاركا له، مشاركا للساحر، لأن الساحر لا يكون ساحرا خبيثا مجرما يأتي وينفذ ما يفعله إلا إذا كفر بالله، إما أن يأتي بشركيات أو يستعين بالجن أو يدعو غير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله، ما يكون ساحرا شيطانيا في القمة من السحر إلا بعد أن يكفر بالله رب العالمين وبجميع ما أنزل عن أنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإذا حصل له ذلك فحينئذ يكون ساحرا، وتأتي الشياطين تخدمه لأنه كان ساحرا، فربما يحصل التأثير منه، وربما يخبر بالأشياء، يخبر يقول يعني يأتي إنسان يسأله فيخبره يقول وقع في بلدة كذا وكذا أخبار كذا وكذا، فيصدق المسكين والله هذا صادق، عندكم شجرة في المكان الفلاني حصل عندها كذا وكذا، صدق هذا حصل عندنا. أنت وأنت مسكين يعني بني آدم لو كان عندك خبر تتصل بالتليفون على يعني أي منطقة من المناطق تسأل فلان عندكم وش الذي حصل، ما الذي حصل في المنطقة الفلانية، حصل كذا وكذا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. كذلك هذا الجن عنده جن يستخدمهم في الأشياء الموجودة، أما علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكنه يستخدمهم، أخبروني عن كذا وكذا، ما الذي حصل في منطقة كذا وكذا، ما الذي كذا، يخبرون في الحال، يخدمون لأنه كافر بالله رب العالمين، ولأنه أصبح منهم. حتى قد روي عن بعض الناس أنه كان يحج يوم عرفة، يوم عرفة يحج حتى يحضر مع الناس، يبقى في بيته في منطقة من المناطق وهي بعيدة ربما تكون في نجد كما ذكر بعض أهل العلم ذلك، يبقى في بيته حتى يوم عرفة، وفي يوم عرفة يسرح من البيت، ما كان هناك طائرات ولا سيارات ولا غير ذلك، يركب على راحلته ويحضر مع الناس في عرفة يحج، تحمله الشياطين. وفي يوم من الأيام مات هذا الرجل وأخذ ولده هذه الراحلة وذهب، وحينما كان في الصحراء البرك البعيد وجاء الشيطان وقال تسجد لي، أنت ما سجدت، أبوك كان يسجد، أنت لابد أن تسجد حتى أوديك الآن عرفات. نظر في الأمر قال أنا ما أودي الوالد إلا بهذا السجود، يسجد لي من دون الله عز وجل وودي عرف. طيب هذا الإنسان كفر، لا ينفع لا حجه ولا صيامه ولا صدقه، كافر بالله، أشرك مع الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يستغرب الإنسان المسلم لو أخبره الساحر أو الكاهن بأمور، لا يستغرب هذا من الجن، يخبرون بما في الوجود، أما الذي من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وربما يأتي كلمة واحدة يخبرها الساحر ثم يكذب معها مئة كذبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان الصادق الذي يقول أنا أكذب الساحر، وهذا الساحر يعني أنا أعلم بأنه دجال لكن أريد أذهب إليه أرى ماذا يعمل، يعني أذهب إليه وأرى ماذا يعمل، فهذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا كما قال عليه الصلاة والسلام فسأله عن شيء لا يقبل له صلاة 40 يوم، هذا ما يكون كافرا، ويقول هذا دجال من الدجالين، لكن يقولون عنده أشياء غريبة، عنده أشياء يجعل أشياء يأخذ المسمار ويجعله في عينه ويخرجه من رأسه، ويأخذ يعني أشياء ممكن يأكل حجر في بطنه ويخرجه من مكان آخر، ممكن يعمل أشياء. إذا ذهب الإنسان إليه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما كفر بالله، يعني هو عنده اعتقاد بأنه كافر، لكنه ذهب يتفرج على هذا الرجل، فالله لا يقبل له صلاة 40 يوما كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الشركيات. هناك شرك أصغر وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الشرك الأكبر معلوم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، ولكن هناك شرك آخر خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من يصلي ومن يصوم ومن يزكي ومن يحضر الكلمات الطيبة ومن يحضر مجتمعات الخير ومن يجاهد في سبيل الله ومن يقرأ القرآن، خافه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر أمته صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء. أعنى الله وإياكم من الرياء، نسأل الله بوجهه الكريم، فإنه لا يسأل بوجهه إلا الجنة، أن يعيدنا وإياكم من الرياء. مصيبة. صحيح، ما يجوز يسأل بوجه الله الجنة أو ما يقرب إلى الجنة. فإذا قال الإنسان: أسأل الله بوجه الجنة الكريم، أو قال: أسأل الله بوجه الكريم أن يصلح قلبي وعملي، أو أسأل الله بوجه الكريم أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، هذه كلها من أسباب دخول الجنة. إذا الإنسان يسأل الله بوجه الكريم الجنة أو ما يقرب إلى الجنة، أما الدنيا لا يجوز. لا يجوز الإنسان كما ورد بعض، يعني لا يجوز أن يقول: أسأل الله بوجه، أسأل الله بوجه الكريم الدنيا أو مال أو كذا أو غير ذلك. لا يسأل الله إلا يعني بوجه الكريم إلا بالجنة أو بالجنة أو شيء يقرب إلى الجنة. فهذا الرياء، عند الله وإياكم من الرياء، هو شيء خفي قلبي لا يعلم. ربما يقرأ الإنسان القرآن ويصلي مع جماعة المسلمين، يصلي لله عز وجل، ولكن هناك أشياء تدور في ذهني، يقول: أنا الآن أصلي ولكن هذا الفلان يراني، أنا أزيد في التسبيح، بدل ما أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أقول 5 مرات أحسن صلاتي. يأتي الشيطان إليه، نسأل الله العافية. أو أقرأ القرآن أنه أحسن القرآن وأجوده من أجل أن يمدحني الناس ويقول: أنا محترف إنسان قاري. أو يتكلم عند الناس ويقول: أنا أريد ذلك، أريد يمدح الناس ويقول كذا. هذه مصيبة عظيمة، وربما ولم يخف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي أكبر من هذه المصيبة. مصيبة جريمة كبيرة، نسأل الله العافية. من كبائر الذنوب الرياء، ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم من الرياء. كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة بن اليمان ويقول: أنشدك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعدني منهم؟ عمر بن الخطاب الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يأتي إلى حذيفة، وحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة ببعض الأسرار وهو صاحب السر للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر قال: أنا أنتهز هذه الفرصة وأسأله بالله. لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لكنه سأله بالله، قال: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعدني منهم، أي من المنافقين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر الذي يفر منه الشيطان كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، عمر الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام له قصرا في الجنة، عمر الذي كان يقول الحق ولا يخشى من أحد إلا من الله، كان يخشى على نفسه من الرياء. إذن هذه ميزة عظيمة لأصحاب الإيمان، أنهم دائما يخافون الله عز وجل من الرياء والنفاق، ويسألون الله ما أحد يراهم إلا الله عز وجل، يسألون الله الإخلاص، فإن الإنسان لا يستطيع إلا بتوفيق الله عز وجل له، قلبه معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، يسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وعمله، يسأل الله ذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول: لو علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة أو صلاة واحدة لسألت الله الموت، أو كما قال رضي الله عنه، وإن لم يكن يجوز الإنسان يسأل الله الموت. وقال بعضهم يعني كان يقول الله عز وجل، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عائشة تقول: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل حينما يقول، يعني يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فبعض الصحابة يقول: هذا الأشياء إنما يتقبل الله من المتقين. يقول: لو علمت أن الله تقبل مني شيئا لا أحبه إلا كان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فلذلك قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يصلي، أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق ويزني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنه، أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه. هذه مصيبة عظيمة عند بعض الناس، يعني هذه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني حينما يصلي يجد في قلبه بعض الشيء، هل قبل الله صلاتي؟ يجد في إذا زكى، هل قبل الله زكاتي؟ إذا حج، هل قبل الله حجي؟ أو هناك عندي نقص، لأن النقص من نفس الإنسان ليس من الله عز وجل أبدا. فأنت إذا أديت العبادة ترجو ما عند الله وتخشى عقاب عز وجل، فربنا عز وجل لا يظلمك مثقال ذرة. فإذا كان هذا موجودا عند الإنسان ويعني يخشى الله ويخشى أن لا يتقبل منه، فهذا دليل على إيمانه ودليل على تقواه لله عز وجل ودليل على مراقبته لله عز وجل. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني ما خاف الرياء والنفاق إلا المؤمن المخلص، وما أمنه يقول ما يقول في نفسي: أنا إنسان عندي إخلاص وعندي إيمان، ويكون مطمئنا وآمنا ولا يخطر له ببال أنه يأتيه الرياء والسمعة وحب الثناء من الناس. هذا الإنسان يخشى عليه من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفضح المسمع أو المرائي يوم القيامة على رؤوس خلق الله يوم القيامة، نعوذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني يوم القيامة معنى ذلك يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يبين بأن هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله، وإنما كان يريد به شيئا من أمور الدنيا. ألا يعلم بأن الله القادر على كل شيء؟ ألا يعلم بأن الله الرازق؟ ألا يعلم بأن الله المعز المذل؟ ألا يعلم بأن الله الخافض الرافع؟ ألا يعلم بأن الله الذي يطلع على السرائر؟ لماذا يفعل هذا؟ علي أن يعلم بهذا. وإذا أرى ذلك يرى الناس أنه من أناس عاديين لا يضرون ولا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يرزقون ولا يقطعون الرزق، الرزق بيد الله وكل شيء بيد الله. إذن هذا الإنسان يقطع قلبه من الناس ويكون قلبه معلقا بالله وحده، لا يخشى إلا الله ولا يعبد إلا الله عز وجل في أموره. أما ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث طويل لكن باختصار، أن هناك رجلا كان يجاهد في سبيل الله، ورجل آخر كان يقرأ القرآن ويعلم الناس الخير، ورجل آخر كان يعني ينفق على الناس ويكرم الأضياف وينفق على الفقراء المساكين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. أول من يدخل النار هؤلاء الثلاثة، أول من تشعر بهم النار ثلاثة كما بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة يبكي رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له بمحبة المؤمنين له، كان يبكي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويبكي. وهذا دليل واضح على إيمانه وتقواه لله عز وجل، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا من العلم النافع ما لم يحفظه غيره رضي الله عنه. كان يبكي إذا حدث بهذا الحديث، لماذا؟ لأنه يعلم ويخشى الله عز وجل. فهؤلاء الثلاثة أول من تشعر بهم النار يوم القيامة، يؤتى بالأول وهو الذي جاهد في سبيل الله عز وجل، فيسأل نعمة الله فيعرفها فيعرفها، فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جري، هو شجاع، هذا الإنسان رجل الشجاع. وقد قيل، يعني قد قيل هذا الأمر: أنت نويت هذا وأردت هذا وقد حصلت عليه وليس لك إلا هو. هذا معنى الحديث. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم، على الله وإياكم من جهنم. ثم يؤتى بالرجل الذي كان يقرأ القرآن، وليس كل الناس يفعل بذلك، إنما ما يفعل بذلك إلا المنافق الذي يرأي الناس بأعماله، نسأل الله العافية. يؤتى بهذا الرجل فيعرف نعمة الله عز وجل فيعرفها، فيقال: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن من أجلك وعلمت الخير من أجلك، أو كما قال هذا الرجل. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك، أو إنما قرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، وعلمت الناس أو كما قيل وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجه النار، ليس له إلا مراد، نعوذ بالله من غضبه عز وجل. ثم يؤتى بالرجل الذي كان يكرم الناس ويأتي بالأشياء ولكنها ليست لوجه الله عز وجل، فيؤتى به فيقال: يعرف نعمة الله عز وجل فيعرفها، فيقال: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. فيقال له: كذبت، وإنما يقال هذا، وإنما فعلت هذا ليقال هو جواد وكريم وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار، عاد الله وإياكم من النار. فالأمر خطير خطير خطير، الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق خلق الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خافه النبي عليه الصلاة والسلام. هو هذا الأمر الخطير على الإنسان المسلم، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يجعل أعماله لله عز وجل. ولذلك جاء يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال أهل العلم أن العمل للدنيا على أربعة أصناف أو أربعة أنواع: إما أن يعمل للدنيا، إما أن يعمل يعني هذه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج، يقوم بهذا من أجل هدف واحد وهو أن يحفظ الله أولاده ويحفظ الله جسده من المرض ويعافيه في هذه الدنيا وينعم عليه بالأولاد وينعم عليه بالمال. فإذا كان يريد ذلك لا يرجو جنة ولا يرجو نار ولا خوفا من الله عز وجل في يوم القيامة، فهذا الإنسان ليس له إلا هذا في الدنيا وليس له من نصيب يوم القيامة أبدا، ليس له شيء. لماذا؟ هو يصلي ومخلص لله وربما يبكي، ولكن عنده هدف ويزكي ويقوم بأعمال الخير. ما السبب؟ يريد أن يحفظ الله عليه أولاده، ويريد أن يحفظ الله عليه جسده، ويريد أن يرزقه ربه عز وجل، ويريد، لأن الله يقول: وما يتق الله يجعله مخرجا، ويريد أن يعطيه ربه عز وجل في الدنيا ما يشاء، أما الآخرة فلا تخطر له على بال. هذا الإنسان ليس له إلا ما عمل في الدنيا، ويوم القيامة ليس له إلا النار، عن الله وإياكم من النار. على درجة أخرى وهو أن يعمل في الدنيا ولكنه يعمل للرياء، يعني يعمل هذا العمل للرياء محض، لا يريد إلا مدح الناس أو مدح الناس والثناء من الناس، فهذا ليس له إلا النار يوم القيامة، أعاذ الله وإياكم من النار. على درجة ثالثة وهو أن هذا العمل يكون، قد يكون هذا العمل مشروكا بين الله، يعني أصله لله وعنده شرك، يعني لله للناس، يعني عنده إخلاص ولكن يقول: أنا أريد الثواب وأريد الناس يمدحوني ويزيد في العبادة من أجل الناس، فكذلك هذا العمل لا يقبل منه. وربما يكون هذا العمل يعني يقوم بالأعمال من أجل الدنيا، مثال ذلك من حج لا يريد جزاء ولا يريد ثوابا، وإنما حج ليأخذ النقود، يعني إنسان يقول: من عنده حج من يعطي نقودا، من يعطي نقودا 5,000 7,000 ريال حجة، فيأتي يقول: أنا مستعد أذهب، وليس له، لا يريد أن تقضى فريضة هذا الرجل، ولا يريد وجه الله، ولا يريد يقف المشاعر، ولا يريد جزاء ولا شكورا، وإنما يريد هذه 7,000 أو هذه 6، فهذا ليس له خير وليس له ثواب، نسأل الله العافية. أو كم من يصلي إمام مسجد أو مؤذن مسجد أو فراش مسجد أو مجاهد في سبيل الله أو يحدث على الناس أو يعلم الناس الخير، لكنه لا يفعل ذلك إلا من أجل المرتب، لا يقصد وجه الله عز وجل ولا يريد من الله جزاء ولا شكورا، فهذا ليس له من هذا العمل إلا ما أراد، نسأل الله العافية، وليس له في الآخرة للنار، عاد الله وإياكم من النار. درجة أخرى وهو أنه ربما يعمل هذا العمل يكون خالصا لله عز وجل، ويكون قائما بهذه الأعمال لله وحده، لا يرجو جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل، ولكنه يأتي براقض من نواقض الإسلام، إذن هذا ليس له في الآخرة من نصيب وليس له إلا النار، أعاذ الله وإياكم من النار. فالإنسان المسلم عليه أن يسأل نفسه، وعليه أن يسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وعمله، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، ويبتعد عن جميع المحرمات حتى يكون سعيدا في دنياه وفي أخراه، ويكون موفقا وتكون أعماله مقبولة، يخشى على أعماله أن لا تقبل كما سمعتم السلف رضي الله عنهم. ولذلك كان ابن أبي مليكة يقول: استعيذ، أو يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهم أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق، يخاف من الرياء، يخاف من السمعة، يخاف يسمعه، يخاف أن لا يتقبل عمله، لماذا؟ يخشى من ذلك. هذا بالنسبة لأعمال الرياء، أعاذ الله وإياكم من الرياء. هناك أشياء تقدح وتكون موصلة إلى الشرك بالله عز وجل، من هذه الأشياء الرقى والتمائم والتول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني ثبت عنه إن الرقى والتمائم والتولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام شرك. فمعنى ذلك الرقى يعني أشياء يرقي بها الإنسان الناس. ما مثال ذلك؟ مثال يأتي عند إنسان يقول هذا إنسان مطوع، هذا إنسان يقرأ على الناس ويهمهم بشفتيه ويتكلم وينفذ، ماذا تقول؟ أسمعني ما تقول، هل تقرأ القرآن؟ ماذا تتكلم به؟ إذن هذا الإنسان، فإذا كان يتكلم بأشياء شركية فهذا الإنسان هذا شرك، شرك بالله عز وجل. فإذا كان يدعو الشياطين في رقيته أو كان يستعيذ بغير الله عز وجل في رقيته فهذا شرك بالله عز وجل. كذلك التمائم، ما هي التمائم؟ التمائم ربما تعلق على الأولاد في سابق الأزمان، وعند المشركين وعند بعض الناس الجهلاء يعلقون بعض التمائم يعني على الأولاد من العين، خوفا من العين يجعلها في رقبته أو يجعلها في يديه ويقول هذه تمنع العين، تمنع العين. نحن نؤمن بالله عز وجل لكن هذا تمنع العين، هذا شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه جعل سببا وهذا السبب لم يكن سببا، لم يجعله الله عز وجل سببا، وإنما هذا شرك كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق، أو روي عنه أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، إذا علق شيئا أو حرزا فهذا الشيء يكون موكولا إليه، الله عز وجل بريء منه لا يشفيه عز وجل، وهذا موكولا إلى ما علق بنفسه. هذه مصيبة عظيمة. ولذلك ورد في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه وإن لم تكن عندكم لكن ربما تحصل بعض البادية، يأخذ عين ذيب ويعلقها في غترة مثلا أو يعلقها في أشياء، يقول هذه عين ذيب تطرد الجان، يعني حيوان مسكين، يعني من الحيوانات كلب إلا أنه يفترس الغنم أو يفترس بعض الحيوانات يجعلها في غترة. بعض الناس بعض البادية المساكين يفعلون هذا، هذه تطرد الجان، يعتمد عليها من دون الله عز وجل، هذا شرك بالله، مصيبة عظيمة. هذه تميمة أو يعني تعلقها فالله يكلها إليه، وأنت إذا منعت هذا وقطعت هذا الحمص أو هذا الذي علقه الرجل، فقد ورد في الأثر أن من قطع يعني تميمة من رجل فكأنما أعتق رقبة، لأنه أعتق رقبة في الحقيقة، هو أعتق هذه الرقبة، أعتقه من الشرك بالله عز وجل. فإذا نصحوا لله عز وجل وأرشده بأن هذا الشرك بالله عز وجل وهذا لا يجوز وأقنعه ثم قطع هذا الرجل، فإذا حينئذ يجد خيرا عظيما، أعتق رقبة من النار من الشرك بالله عز وجل. أما التيولة فهو يقال أنها تجعل يعني تحبب الزوج إلى زوجته وتحبب الزوجة إلى زوجها، هذه أشياء يفعلونها، هذه التيولة شرك بالله عز وجل، اعتماد على الله غير عز وجل، اعتماد على غير الله عز وجل شرك بالله. هذه من الأشياء التي ربما يقع بها بعض الجهلة أو البادية، وهذه الأشياء وإن لم تكونوا أنتم تفعلونها لكن هذه أمانة في أعناقكم جميعا، أن كل من سمع هذا أن يبلغه للبادية ويبلغه لمن لم يحضر هذه الحلقات. بعض الناس يظن أنه يحضر الحلقات وإن الناس مثله، الناس عندهم علم والحمد لله عندهم خير ونحن نسمع الخير، لا، اعلم بأن هناك لا ناس لا يعرفون الخير ولا يحضرون مجالس الخير ولا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يتوضؤون ولا يدرون ما هي نواقض الوضوء وما هي الأشياء التي تجب عليهم، يعتمدون على غير الله عز وجل أو يشكون في وجود بعض الأشياء. اعلم يا أخي بأنه يجب عليك أن تبلغ ما سمعت، لكن عليك أن تبلغ كما سمعت، لا تبلغ يعني عن غلط، تبلغ كما سمعت، وحينئذ تحصل على الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل. هذا بالنسبة للإنسان أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يتعلق تميمة ولا يتعلق يعني يجعل الناس يرقون عليه بالرقى الباطلة. والرقى تكون جائزة لكن بثلاث شروط، يعني تجوز القراءة على الإنسان والنفس والقراءة عليه لكن بثلاث شروط. هذه الرقية، ما هي هذه الثلاث شروط؟ الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون مع النفع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ويرقى بعض أصحابه بهذا بالكتاب الله عز وجل، ربما يقرأ الفاتحة يعني المعوذات على نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام على نفسه، يعني كان حينما ينام ينفذ بيديه، ينفذ والنفث يعني نفث بدون ريق ثلاث مرات، ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها راسه ووجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات كل ليلة عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر. هذه رقية يلقى بها نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يرقي بعض أصحابه، بسم الله يرقيك من كل بأس يذيك، ومن شر كل عين، ومن شر كل عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وكان يقول يعني يرقى يعني على بعض أصحابه، كان يقول عليه الصلاة والسلام من أتى إلى مريض فقال بسم الله الذي لا يضر، أو من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أعوذ بالله العظيم، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم أن يشفيك، يعني يقولها سبع مرات، هذه يكون يشفى بإذن الله عز وجل. وكان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي وأنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذه كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرقية لا بد أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن تسمعها أنت، لا تسمح لأحد يقرأ عليك ويسكت، يعني لا، لا بد أن يقرأ ويسمعك ماذا يقول، لما ما المانع يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وربما يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثم يسكت ويهمهم همهات أخرى، ولا لا بد أن تسمع أنت ما الذي تقول، لا يعني لا بد أن تكون باللغة العربية تفهمها أنت، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون اعتمادك أنت الذي يرقى عليك، ويكون اعتماد الراقي نفسه الذي يرقى على الله وحده، بأنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله عز وجل، فحينئذ هذه تجوز الرقية. أما الهمهمة وما أدراك ما الهمهمة، فلا يجوز إنسان أن يأتي إلى إنسان يهمهم عليه بالكلام الباطل، لا بد أن يسمعه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العليا أن يوفقنا وإياكم، نسأله بوجه الكريم أن يجعل أعمالنا خالص لوجه الكريم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الحلقات في موازين أعمالنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونعوذ بالله أن يدخل فيها رياء أو سمعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
من الإخوان، والسائل الأول مراسل شهيد حجة الإسلام، وقد مات والدها، وتريد أن تخرج له من مالها حجة لمن يحج عنه.
جزاء الله خير، ما دامنا لم تحج وتريد أن تخرج مالا من مالها، وتريد أن تعطيه رجلا أو امرأة ثقة يحج عن هذا الميت، فالحمد لله. لكن هناك بعض الأشياء أنا أرى في نفسي أن الذي يطلب ويقول أنا من عنده حجة، من يعطي نقود، لا يعطى هذا. أنا أرى أن أنت تبحث أنت عن الرجل الصالح الذي يريد أن يقف في المشاعر، يريد أن يقف، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الحج هو أن يحج، هو أن يأخذ ليحج، وليس يحج ليأخذ. ما هو الهدف ليأخذ؟ هو يأخذ المال ليقف في المشاعر، وليقضي هذه الفريضة عن هذا الإنسان. يعني هو يحب أن يقف في المشاعر ويدعو الله عز وجل، ويطوف في البيت طوافا زائدا. الحاج أو المحجوج عنه ليس له الصلاة، الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، والدعاء يعني الزائد ليس للميت، والصلوات في المشاعر ليس للميت، والأذكار في المشاعر ليست للميت. الميت ليس له إلا الحجة، حجة الإسلام. أما الصلوات والنوافل والأشياء فهي للحاج. إذن هو يريد أن يأخذ مالا من أجل أن يقف في المشاعر، لأنه فقيرا وليس عنده ما يذهب به إلى المشاعر، وليس عنده كذلك، وكذلك يريد أن تقضي هذه الحجة عن الميت. ف فإذا وجدت هذا الشخص اتقي لله عز وجل تدفع له. أما من يطلبها فأنا لا أفتيكم وأقول لا يجوز، لا، أنا أقول الأولى ألا يعطاه. من عنده حجة، من يريد يعطيني يقود، أنا أريد أن أحج، أنا محتاج، لا تعطي هذا. عليك أن تعطي رجل ثقة هو ليس يطلبها. نعم. هي نفسها هو جائز، يعني جائز أن تدفع عما يحج عن والدتها أو والدها من نقودها ولو لم تحج به. الممنوع أنها تحج عن والدها أو والدتها ولم تحج، أما إذا دفعت النقود لمن يحج فلا بأس به.
قولت الشيخ: من سابق بخيرات ومن المقتصد ومن الظالم لنفسه، وما رأيك في من حلق اللحية وإسبال الثياب ومخالف السنة إذا مات على ذلك؟
يعني بالتفصيل، أولا سابق بالخيرات هو الذي قام بالواجبات، ها، وقام بالمستحبات وابتعد عن المفروات كلها، يعني يقوم بجميع ما فرض الله عليه ويقوم بالمستحبات، كل شيء مستحب يحاول، يصلي صلاة الليل مثلا، يحافظ على الرواتب، يصلي صلاة الضحى، يسبح أذكار المساء وأذكار الصباح، يقوم بجميع ما يحبه الله ويرضاه، ويبتعد عن جميع ما حرم الله وياباه، ويبتعد عن المكروهات، حتى المكروهات يبتعد عنها. فهذا هو الذي سابق بالخيرات. أما المقتصد فهو الذي ابتعد عن المحرمات، يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات، أو ربما يفعل بعض المكروهات وربما يترك بعض السنن. أما الظالم نفسه فهو رجل مسلم كذلك، ولكنه ظلم نفسه، عنده معاصي، يقوم ببعض الواجبات ويترك بعض، أو ربما يترك بعض المحرمات ويفعل بعض المحرمات، وهكذا، يعني عنده عمل صالح وعنده عمل باطل، نسأل الله العافية. فهذا هو الظالم نفسه، نسأل الله العافية. السؤال الثاني.
ما رأيك في من خالف من حلق اللحية وإسبال الثياب ومخالف للسنة إذا مات على ذلك؟
إذا مات على ذلك فهو على جريمة، وهو لا يحكم عليه لا بجنة ولا بنار، إنما نرجو له الثواب ونخشى عليه العقاب. لا تقول فلان من النار مات موس بالله، أمره إلى الله، الله قد توعد بالنار، توعده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، أو لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل إذا قال يا بعض الصحابة خابوا منهم يا رسول الله، خابوا وخسروا منهم يا رسول الله، قال المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا المسبل إزارة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالله يعني كذلك ما تحت الكعبين ففي النار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما تحت الكعبين ففي النار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لحلق اللحية فهي كذلك، حلقها جريمة، يعني كبير من الذنوب العظيمة، جريمة كبيرة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لما أقول من كبائر الذنوب، لكنها جريمة وذنب عظيم، وترك للواجب، يعني تربية اللحية واجب، وترك الواجب محرم، حلق اللحية محرم وليس مكروها كما يقول بعض الناس، تربية اللحية واجب وليست سنة، سنة يعني على طريقة النبي، لكنها يعني واجبة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها: حفوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين. فإنسان إذا حلق لحيته فقد قام بجريمة، وهو يعني لا نقول له أنه من الجنة ولا من النار، لكن نرجو له الغفران، وهو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالمسلم عليه أن يتقل، وهو قد تشبه بالمشركين وتشبه بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الكفار والمشركين.
إذا قام الإنسان بالعمل مخلصا فيه ثم حصل له في نصفه ريان، هل يحبط عمله أم نصف عمله؟ والوجه الآخر، إذا قام بالعمل يريد به غير الله في منتصف العمل حصل له توبة وإخلاص فما حكم ذلك؟
يعني إذا بدأ الإنسان بالصلاة مثلا، نسأل الله العافية، وهو مخلص لله عز وجل لا يرجو إلا وجه الله، ثم بعد ذلك رأى في نفسه أو جاء شيء يعني خاطرة في قلبه لأنه يرأي، يحب أن يرأي لأن رجلا يراه، أو في زكاته أو في شيء يعني خاطر، ثم رجع وخشع لله عز وجل ودفع هذا واستمر على دفعه، فهذا لا يضره، يعني بمجرد الخاطرة تدفع له هذه لا تضره إن شاء الله. وبعد العمل لا تضر إن شاء الله. الإنسان يعني حينما يكون مخلصا لله عز وجل في صلاته وفي يعني إيمانه وفي تقواه ثم يسمع بعض الناس يمدحه فإنه حينئذ هذه بشرى المؤمن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد العمل. أما في نفس العمل ويدخل الرياء في نفس العمل ثم يستمر الرياء حتى ينتهي من العمل فنسأل الله العافية، هذا الظاهر بطران هذا العمل، نسأل الله العافية. نعم.
نرى بعض الناس يسحب البهائم مثل الخمير وغيرها، وما حكمه؟
لا يجوز تعذيب البهائم، لا يجوز. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لعن رجلا يعني وسم حمارا في وجهه، قال من فعل هذا؟ أو لعن الله من فعل هذا، يعني رأى مكويا في وجهه هذا الحمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا. فمن باب أولى أنه إذا عذبه أو يعني قتله أو جعله في شيء سجنه يعني يكون مسجونا حتى لا يطعم طعاما يخشى عليه من جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة في النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأوجب الله لها بها النار، عاد الله وإياكم من النار. وامرأة كذلك أو رجلا أوجب الله له الجنة بمجرد ما أسقى كلبا، يعني رجلا كان راميا ومشى في طريقه وشرب، فحينما خرج من البئر وجد أن هناك كلبا يرم الثرى فقال له أو يشم الثرى، فقال لقد أصابه الذي أصابني، فأخذ خفة يعني أخذ حذاء، كن خف يعني أو جزمة أو كما تعرفون، أخذ خفة ونزل واغترف به وجعل في فمه ورقى ورقي حتى أتى إلى الكلب وأعطاه فشكر الله له، أي غفر الله له لأنه أسقى هذا الكلب. فالبهائم الإحسان البهائم أجر عظيم، ولو كانت لك لك أجر عظيم إذا احتسبت ذلك على الله عز وجل، وتعذيبها لا يجوز.
ما حكم جعل ثيوب البنات من الخلف؟
يعني إذا كانت الجوب هذه مستورة، تكون مستورة يعني يكون هناك يعني شيء مستورا ويكون عليها عباء ولا يراها أحد، هذا لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم أفتوا بذلك، لا بأس. بعض الناس يقول اللي تأخذ لها شيء من وراء تكوى بنار وكذا وكذا، أهل العلم ذكروا إذا كان هذا من باب يعني تكون هناك يعني ساعة ويكون هناك لا يرى أحدا في هذا الموضع إلا زوجها أو عائلتها يعني محارمها، فهذا لا بأس به إذا كانت متسترة. أما إذا كان يفضي إلى أشياء أخرى أو يفضي إلى يعني تعرن وغير ذلك كشف الحجاب فهذا لا يجوز. إذا كانت تمشي في السوق وهي جاعلة هذا من خلفها وليس عليها حجاب لا يجوز هذا، لكن هذا لو كان داخل البيت فلا مانع من ذلك كما ذكر العلم، لكن مع التحجب وليس لا يرى أحد أبدا إلا يعني محارمه.
رجل يعرف الماء ويوزن له بير وقال احفر في هذا المكان أو في هذا المكان ماء،
إذا كان هذا الرجل عنده يعني علم يعرف يعني مواقع الأرض ويعرف الجبال ويعرف الأودية ويعرف الشعاب ويعرف دائما عنده خبرة، عنده خبرة أعطاه الله خبرة يعني، أما كونه يرى ما يرى كاذب، من قال يحفر تجد كذا كذا هذا يعني دليل على أنه كاذب، ما عنده شيء ما عنده خبرة. أما إذا كان يعرف يعني يعرف مواقع الأرض ويعرف شكل الأرض بأن هذه الأرض فيها ماء وهذه الأرض ما فيها ماء، هذا إنسان لا بأس بأن يسأل عن هذه الأشياء، وليست من علم الغيب، هذه الأشياء ليست من علم الغيب، أنت تعرف يعني أن هذه الأرض يعني فيها ماء أو هذه الأرض فيها ليس فيها ماء بمجرد الخبرة والعمل لا بأس بذلك، أما بمجرد أنك تحصل على كذا وكذا هذا دجل. لذلك بعض الناس أنا أعرفه مرة أخذ له قدر كبير وحفر فيه، أنا أعرف هذا الشخص أخذ القدر كبير وجعل فيه ماء وحفر له مكان وجعل هذا القدر وجاء بهذا المرزم الذي يقولون وقال انظر هل تجد هنا شيء؟ نظر قال ما هنا ماء أبدا، ما هنا شيء، قال توكل على الله، كاذب يعني دجال. ويأتي عند الإنسان الآخر يقول هنا ماء وهنا، بعضهم دجال وبعضهم صادق. فضيلة
الشيخ،
شروط
لا إله إلا الله في أي كتاب؟
شروط لا إله إلا الله ذكر أهل العلم يعني في كتيب للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفعنا الله وإياكم بعلمه وأطال الله بعمره، هذا كتيب اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة، ذكر هذه الأشياء الشروط. وكذلك يوجد في كتيب اسمه معارج القبول، معارج القبول، هذا الكتيب للحافظ يعني عالم يقال الحافظ التوحيد، الحافظ الحكمي، وتوجد في بعض الكتب التوحيد. نعم.
ما حكم ما حكم من تاب من معصية ثم عاد على فعلها مرة ثانية وهل له من توبة؟
من تاب من معصية بشروطها بثلاث شروط أو بالأربع شروط، يعني أقلع وندم وعزم أن لا يعود ورد المال إن كان هناك مالا، ثم تاب منها ثم رجع عليها مرة أخرى، فإنه لا يحاسب على ما مضى، يحاسب على الذنب الأخير لأنه تاب من الأول. يتاب من الأول، تاب الله عليه من الجريمة الأولى، أما الجريمة الثانية فهي تسجل عليه حتى يتوب منها. ولا شك أن الرجوع في الجريمة يدل على يعني عدم مراقبة الله عز وجل، ما عنده مراقبة كاملة لله عز وجل، ولذلك رجع في الجريمة مرة أخرى، نسأل الله العافية.
وكنت شاب إلا أصلي صلاة الفجر، الصلاة الباقية أصليها وبعد الله رجلا إلى رجعت إلى الله وتبت إليه، فهل أصلي ما فات علما بأنها استمرت وقتا طويلا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ذكر العلم أن تارك الصلاة يكون كافرا بعضهم يعني، لكن الصحيح على قول راجح من قوال العلم أنه يكون كافرا بالله، يعني كعابد الوثن، يعني اللي يذبح لله للشيطان ويسجد للصنم وتارك الصلاة، يعني ما بينهما فرق، هذا مشرك وهذا كافر بالله رب العالمين، هذا يخلد في النار وهذا كذلك. هذا القول الصحيح من أقوال العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذا الشاب كان كافرا بالله رب العالمين وأسلم والحمد لله، فهو أسلم، يعني مثل اليهودي والنصراني إذا أسلم لا نقول يقضي ما فاتك، لا هو كان كافرا وأسلم، فهذا الشاب كان كافرا وأسلم والحمد لله، ولكن عليه أن يسأل الله الثبات وعليه أن يستعين بالله عز وجل
حول
ولا يقضي، يعني ما يقضي ما فات لأنه كان كافرا. أما الناسي ما يقضي إلا رجل ناسي أو جاهل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها، لا كفارة لها، فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الناسي والنائم هو يعني هذا يقضي، أما المتعمد فلا يقضي حتى لو ترك صلاة واحدة، صلاتين ثلاث صلوات مضت وبعد مرة مضى عليه يومين أو ثلاثة يقضيها، لا يقضيها، لأنه كما ذكر بعض العلم أنه مجرد يترك الصلاة الواحدة يخرج من الإسلام، نسأل الله العافية.
إذا قال الإمام الفاتحة وعند الآية هي سنعبد وإياك نستعين فيقول البعض استعنا بالله، ما حكم ذلك في الصلاة وهل يعني ذلك في السنة؟
لا لم يأتي ذلك في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني محدث لا يجوز، يعني تقول استعنا بالله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة يفعلون هذا، ولا يعني ما يقول أي كلمة لا يقول استعنا بالله، وإنما ينصت لهذا، ينصت للإمام. نعم.